الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس موضوع حجية السنة النبوية، وهو اللقاء الرابع في مصادر التلقي. وهذا الموضوع للمرة الخامسة ربما هو من الموضوعات المنهجية، والموضوعات المنهجية هي التي تؤثر على غيرها من المعلومات الجزئية، فهي أشبه ما تكون بالمعلومات العمودية أو بالأمور العمودية، والمعلومات الجزئية هي المعلومات الأفقية، والعمودي يؤثر في الأفقي بشكل كبير جدا. أخذنا العناصر العامة للمادة، والمحاضرة السابقة أخذنا عنصر واحد فقط. اليوم عندنا العنصر الثاني، وهو العناصر موجودة، حقيقة القول بحجية السنة واعتماد الأحاديث الصحيحة. هذا أشبه ما يكون بالتمهيد أيضا، يعني إحنا بدايتنا الحقيقية راح تكون بالعنصر الرابع اللي هو الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية. لكن هذه الثلاث عناصر وإن أخذت منا وقتا طويلا لكنها مقدمات مهمة، وكثير من حل الإشكالات يكون بتثبيت المقدمات. كثير من حل الإشكالات يكون بتثبيت المقدمات. أحيانا نأخذ معلومات جاهزة أو معلومات مباشرة، فإذا أتى الحديث والنقاش نضيع في التفاصيل ونضيع في الخلفيات، فإذا كنا قد أحكمنا المقدمات بشكل جيد نسير في التفاصيل بشكل أجود. وتذكرون في المرة الماضية لما قلنا في ناس يأخذون معلومات وقادرين على تكوين مظلات منها، تذكرون؟ وفي ناس يأخذون معلومات لا يكونون قادرين على تكوين مظلات منهجية منها. هذا الموضوع، موضوع حقيقة القول بحجية السنة، هو موضوع مقدمة مهمة جدا. يعني نحن حين نقول إننا نؤمن بالسنة النبوية كمصدر تشريعي نستقي منه الأحكام، ما حقيقة هذا القول؟ يعني ما مستنداته المنهجية بشكل عام؟ ما الحقيقة الكاشفة عنه؟ وحين نقول إننا نعتمد صحيح البخاري، فما حقيقة هذا الاعتماد؟ ما حقيقته؟ ما طبيعته؟ هذا الفهم للفهم الاستشفافي للمقدمات كما قلت مؤثر جدا في كثير من التفاصيل. طيب احنا عندنا خمس نقاط للجواب عن هذه النقطة اللي هي حقيقة القول بحجية السنة. النقطة الأولى، المصدر الأساسي لاعتبار السنة حجة هو القرآن الكريم، فاتباع السنة إنما هو اتباع للقرآن. هذه حقيقة، الآن حقيقة منهجية في طبيعة اعتقادنا بحجية السنة النبوية. هذه الحقيقة مهمة جدا في كشف الإشكال عند الطرف الآخر. الطرف الآخر يصور قولك بأنه إيش؟ خاطئ، بس إيش؟ بأنه منازع للقرآن. يعني دائما منكر السنة يصور القول بحجية السنة على أنه منازع للقرآن، يعني إما القرآن وإما السنة. فهم يدعون استئثارهم بالقرآن وينسبون إليك استئثارك بأقوال الآباء والأجداد التي يقول إنكم أنتم تسمونها السنة النبوية. لذلك أنت حين تؤسس وتكشف لنفسك قبل غيرك أن اتخاذك للسنة النبوية مصدرا تشريعيا إنما هو أصلا اتباع للقرآن، هذا فيه نسف لإشكال كبير جدا ينطلق منه الطرف الآخر ابتداء. واضح؟ فحقيقة الأخذ بالسنة إنما هي اتباع للقرآن الكريم، والآيات القرآنية التي تقول لك إن السنة مصدر للتشريع آيات كثيرة جدا، وهي محور المحاضرة القادمة إن شاء الله في اللقاء الثالث من لقاءات حجية السنة. فهذه قضية مهمة. الآن فقط قد يعني أذكر لمحة سريعة متعلقة بهذه النقطة. الله سبحانه وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. دعونا نقف وقفة سريعة الآن مع هذه الآية. الآن من يطع الرسول حين يسمع منه الكلمة، حين يسمع منه الأمر شفهيا، ولا من يطع الرسول مطلقا؟ مطلقا. يعني من يقول من يطع الرسول وقت حياته فقد أطاع الله، يكون قد تحكم في النص بطريقة معينة تجعل عليه ثقلا في هذا التحكم والتقييد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني الأب حين يأمر ابنه بشيء ولكن لم يبلغ أمره للابن بشكل مباشر، قال للأم قولي لولدك أبوك يقول كذا 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 وتفعل كذا، إذا ما فعلت كذا فأنت عاصي لي، تمام؟ تمام. وخرج من البيت، راحت الأم قالت للولد أبوك يقول يأمرك بكذا وكذا وكذا. لو جاء الابن فقال بما أنني لم أستمع إليه مباشرة إذن أمره معطل وبالتالي أنا لست ملزما بطاعته، يكون هذا تحكم في تحديد ما يطاع به الإنسان وما لا يطاع لا دليل عليه ولا قرينة عليه، واضح؟ وهكذا إذا قلنا إن الله قد قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم يأتيك أمر نبوي منقول بطريق صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم تخالف هذا الأمر، لا تعترف بأنه أمر ملزم وتقول عذري في ذلك أنني لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، نحن نقول لك من الذي جعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم محدود الصلاحية وله تاريخ انتهاء؟ من الذي جعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم محدود الصلاحية له تاريخ انتهاء؟ أنت حددت التاريخ بكيفك، أنت اللي حددت التاريخ، بناء على ماذا أنت عطلت الأمر النبوي من أن يكون فعالا؟ واضح الفكرة؟ ولأجل ذلك نحن نقول حين نتبع الأمر النبوي الذي بلغنا عن طريق الخبر فإنما نتبع الله سبحانه وتعالى أو نطيع الله الذي جعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نافذا، فهذا حقيقة القول بحجية السنة، هذه حقيقة القول بحجية السنة النبوية، هذه النقطة الأولى. بالمناسبة هل كان الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت السنة أو الأمر النبوي لديهم لا يسمعونه إلا بشكل مباشر أو يأتيهم أحيانا بواسطة؟ أحيانا يأتيهم بواسطة، ليس كذلك؟ بل من العلماء من استدل بآية قرآنية تدل على الواسطة، على الواسطة. مين يأتي بالدليل؟ صح، بس لا تقولها، خليني نفكر شوية. خلاص عارف صح؟ إيه، بس لا تقولها يا ربي، أقول لك لا تقولها. ما سمعوها؟ ها، إيش الآية؟ إيه، بس لا تكون سمعت بس تقطع منه. تمام. هذه الآية استدل فيها، أول من رأيته استدل فيها ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم متقدم، ابن أبي حاتم الرازي، إنه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، إنه في إنذار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من أناس تفقهوا في الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وهذا في اعتبار تبليغ، تبليغ ما تم التفقه فيه في الدين على يد النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمع، فهذا فيه اعتماد قرآني لمصدر نبوي، لمصدر البلاغ هذا، على أن اعتبار أساس النقل وسيلة شرعية موجود أيضا بالقرآن الكريم. من يأتي بدليل أنه النقل، أنه ممكن الإنسان من خلال مستند عبر إسناد عبر نقل أنه يكون مستند، مستند الإنسان إذا كان ينتهي إلى علم، لا في القرآن، وإحنا جالسين نقول حقيقة القول بحجية السنة إنه راجع من القرآن. في إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أو أثارة من علم، الكتاب، الكتاب والأثارة من العلم شيء قال بعض العلماء أنه شيء منقول مأثور يعني، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. طيب المهم هذا سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لكن الفكرة أنه لا تصور لي قولي بالحجية السنة على أني مفارق للقرآن، على أني منازع للقرآن، على أني معرض عن القرآن، فضلا عن أن تسميني كافرا بالقرآن. وهذا كما قلت لكم موجود، ما أدري قلت لكم ولا لا، لكنه موجود بشكل كبير جدا، وفيه قصص ومواقف تأتي إن شاء الله. طيب الحق لا يبطل بالتقادم، هذه كلها راجعة إلى هذه القضية. النقطة الثانية من حقيقة القول بحجية السنة، أو أمور متعلقة بحقيقة القول بحجية السنة. القول بحجية السنة لا يعني عدم تقديم القرآن عند تحقق التعارض من كل الجهات، غير أن الإشكال الدائم هو ادعاء التعارض فيما لا يكون كذلك. هذه برضو متعلقة بالأولى، أنه أنتم يلي تأخذون بالسنة النبوية أنتم تقدمون، ما تقدمون السنة على القرآن، أنتم تقدمون أقوال آبائكم عن القرآن الكريم، وهذا القول فيه إشكال كبير كما ذكرت، أول شيء من الجهة الأولى. الجهة الثانية أن المنهج المتبع عند أهل العلم أنه لو تحقق التعارض من كل الجهات بين حديث وبين آية أن المقدم هو الآية القرآنية، ولكن الإشكال الكبير الذي يحصل دائما هو في ادعاء التعارض فيما لا يكون متعارضا. يعني جاءت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت سؤال المستفسر لا المستنكر، يا رسول الله أنت قلت من حوسب عذب، وقد قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فهي رأت أن هذا الحديث استشكلته على الآية، لأن الآية فيها حساب يسير والحديث فيه أن من حوسب عذب. طبعا لو افترضت واحد من حالات المنكرين الآن مباشرة قال لكم ها رأيتم أحاديثكم هذه كل حديث منها يعارض القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن الحساب أنواع، فيما يصدق عليه اسم الحساب لغة، فالحساب الذي هو العرض، مجرد عرض الأعمال، هذا يسمى حسابا في اللغة، وهو الحساب اليسير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك، أي الذي في الآية العرض، يعني عرض الأعمال، هذا حساب يسير، فمن يحاسب هذا الحساب اليسير يؤتى كتابه بيمينه ويفوز، ولكن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، وهو الذي ينزل عليه الحديث من حوسب عذب، أي من حوسب الحساب الذي بهذه الهيئة، والآية من حوسب الحساب التي بتلك الهيئة. فهذا حل الآن للإشكال. كثير من الآيات من الأحاديث النبوية تأتي اليوم يقول لك هذه الآية، هذا الحديث يصادم القرآن، ولذلك نقدم القرآن على السنة. احنا مشكلتنا معكم في المقدمة، المقدمة التي تقول إن هذا الحديث يعارض القرآن من كل الجهات. التعارض له صور، له شروط حتى تقول إن هذا يعارض أو لا يعارض. وإن شاء الله في آخر السلسلة رح ناخذ تطبيقات، يعني رح ناخذ أمثلة على أشياء يدعى أنها تعارض ونحل الإشكال فيها بإذن الله. طيب النقطة الثالثة في حقيقة القول بحجية السنة واعتماد الأحاديث الصحيحة، القول بصحة الأحاديث المنقولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مبني على العلم بطريقة النقل وآلياته لا على تقليد ما هو سائد بخلاف المنكرين. يعني نحن حين أخذنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة بين أيدينا اليوم، فنحن إنما أخذنا بذلك بعد أن اعتمدنا المصدر من القرآن أساسا، ثم بعد ذلك وصل إلينا أو صار لدينا علم تفصيلي بطريقة هذا النقل، بطريقة نقل المصدر الذي تم اعتماد حجيته، وبناء على العلم الذي لدينا بطريقة النقل اعتمدنا هذا النقل. فاعتماد الأحاديث الموجودة بين أيدينا اليوم هو اعتماد مبني على علم تفصيلي بآلية النقل وتوثيقه، لا على مجرد وجود النقل. اعتمادنا على صحة الأحاديث اليوم أو اعتمادنا بصحة الأحاديث الموجودة بين أيدينا اليوم ليس لمجرد كونها منقولة، وليس لأنه فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأننا نعلم علما تفصيليا ما القوانين التوثيقية الضابطة لعملية النقل. وبناء على ذلك ما توفر من المنقول ما توفرت فيه شروط توثيق النقل قبلناه، وما لم تتوفر فيه شروط قبول النقل لم نقبله. والمقبول فيه قال رسول الله وفيه قال أبو بكر وعمر، والمردود فيه قال رسول الله وقال أبو بكر وعمر. فالعمدة ليس على وجود كلمة قال رسول الله، وإنما العمدة على وجود شروط تحقق المنقول، صحة المنقول أو عدم توفر شروط صحة المنقول. لذلك كثير من الأحاديث المردودة تجدها في صالحك من حيث المعنى، تجدها في صالحك من حيث المعنى، ولكنك تردها لأنه لم يتوفر فيها شروط صحة النقل. واضح الفكرة؟ فهذه أيضا قضية في غاية الأهمية. طيب ما الذي عند الطرف الآخر المنكر؟ المنكر ليس عنده العلم بما أنكر، ليس عنده العلم بما أنكر. ها؟ عدو ما يجهل أو عدو ما يريد أن يكون جاهلا له، لأنه إمكان العلم متوفر. وما أذكر في حياتي ناقشت إنسان منكر للسنة وهو يعرف أصلا أي شيء من آلية نقل الحديث، ما فيه يعني. فلذلك أحيانا تنتقل لمناطق الحديث والنقاش فيها فتجد أنه طيب أنت جالس تقول أنه أنت تعتمدوا مدري إيش وكذا وأقوال الآباء، أنت ما تعرف أصلا إيش الطريقة اللي نعتمدها، فكيف تنكرها؟ هذه النقطة الثالثة وهي مهمة، وهي مهمة جدا. النقطة الرابعة، إيش أكثر شيء نعتمد من الأحاديث المنقولة بين أيدينا اليوم؟ صحيح البخاري. النقطة الرابعة، اعتماد صحيح البخاري كأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل مبني على قرائن واعتبارات متعددة ليس منها عصمته، بينما الطرف الآخر يحاول أن يصور القضية بأنها وكأنها أسمته. فهمتوا الآن ليش جعلت العنوان حقيقة القول باعتماد حجية السنة؟ إيش حقيقة قولنا أصلا؟ واضح؟ حتى يتميز ونشيل منه الإشكال والغبش الذي يصوره الطرف الآخر. فحقيقة اعتماد صحيح البخاري كأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ليس سببه عصمة البخاري. طيب ماذا لو قال أحد من أهل السنة بعصمة البخاري؟ إيش نقول عنه؟ نقول عنه مبتدع أصلا، صح؟ من يقول إن البخاري معصوم فهو مبتدع، يعني هذا قول بدعة لا أصل لها من الشريعة. طيب إذن ما حقيقة القول باعتماد صحة صحيح البخاري حتى نفهم ما الأبعاد المرتبطة بالقول بحجية السنة النبوية وصحة الأحاديث؟ طيب هذا السؤال الآن، اجمع على صدق صحيح البخاري.
على صدق البخاري،
طيب البخاري في رجال غير البخاري، يعني البخاري حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أحيانا 4 أحيانا 5، وفي تقريبا حول 20 حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3. جميل، لم يتفرد البخاري بحديث واحد، وإنما تجد أحاديث صحيح البخاري رواها غيره. جيد، طيب دعونا نأخذها الآن على شكل نقاط. لماذا نحن أو ما حقيقة قولنا إن كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل باعتبار أننا لا نقول بعصمته؟ 1، أنه طبق قواعد أجل علم توثيقي للأخبار، أنه طبق قواعد أجل علم توثيقي للأخبار. موجود التعداد؟ إيه تمام. طيب الفكرة هي أنه في علم قبل البخاري ممتاز، غير مرتبط باسم البخاري، في علم، هذا العلم عن توثيق المنقول. هذا التوثيق للمنقول، هذا العلم الذي يوثق المنقول هو أجل علم توثيقي للنقل الأخبار التاريخية من ذلك الوقت إلى اليوم. يعني حتى بعد البخاري الآن 1200 سنة ما نتج علم توثيقي يجمع إمكانية توثيق المنقول من الأخبار كعلم الحديث. فصحيح البخاري يكمن تميزه رقم واحد في كونه طبق قواعد هذا العلم، هذا واحد. اثنين، أنه في الذروة من المعرفة بهذا العلم، يعني هناك شيء زائد على مجرد أنه طبق هذه القواعد، أنه هو أصلا متقدم جدا في المعرفة بهذه القواعد، أمير المؤمنين في الحديث وقيل في غيره كذلك. فهذه النقطة الثانية، يعني طبق قواعد هذا العلم وهو على الذروة أو على الرأس في المعرفة بتطبيق قواعد هذا العلم. فالطعن في صحيح البخاري في الحقيقة ليس طعنا في شخصه ولا طعن في كتابه، وإنما طعن في هذا العلم التوثيقي. ولذلك ترجع القضية إلى ناقشني في صحة قواعد هذا العلم. لا مجال للحديث لأن نحصر حديثنا في البخاري، ترى البخاري ما ابتكر علم جديد. لما جمع لك صحيح البخاري هو ما ابتكر لك علم جديد، هو علم كان موجود، أتى بهذا العلم وطبقه على صحيحه، جيد؟ هو كان إمام في هذا العلم. لذلك ما في وجه لأنك تكلمني في صحيح البخاري تحديدا إلا إذا كنت تريد إسقاطه فقط. أما أن النقاش الحقيقي ما يرجع إلى صحة إلى الإمام البخاري نفسه. الراء الثالث، مما يجعل لصحيح البخاري قيمة حقيقية المراجعة النقدية التي قدمت على صحيح البخاري، المراجعة النقدية التي قدمت على صحيح البخاري وهي مراجعة متقدمة. تعرفون الإمام الدارقطني كتب كتابا اسمه الإلزامات والتتبع. التتبع هو تتبع أحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وخالف الإمام البخاري وخالف الإمام مسلم في بعض الأحاديث، جيد؟ هذه المخالفة من إمام كالدارقطني المتوفى 385 هجرية، وهو آخر واحد تقريبا من السلسلة الضخمة في الأرقام الصعبة الثقيلة في علم الحديث، آخر واحد في المرحلة المتقدمة، به انتهت الذروة في علم الحديث، ومن بعده أخذ علم الحديث في انحدار إلى اليوم. طبعا مو أنه ما جاء أناس متمكنين في علم الحديث، لا، بس القصد في القضية المنهجية، في قضية عموما كلام فيه طول. الدارقطني كتب كتاب اسمه الإلزامات والتتبع، تتبع حديث في صحيح البخاري لم يوافق عليها الإمام البخاري، وهذه الأحاديث ليس بالضرورة تكون المتون، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا البخاري يخرج الحديث من ثلاث طرق، جيد؟ يجي الدارقطني يبصم على الطريق الأول ويبصم على الطريق الثاني، يعني المتن نفسه إيش؟ صحيح حتى عند الدارقطني، يجي ينتقد إيش؟ الطريق الثالث، يقول أنت أخرجت مثلا من طريق عائشة ومن طريق أبي هريرة، أنا معك تمام مية، بس الطريق أنس اللي أنت أخرجته اللي هو زيادة أصلا، أنا خالفك في هذا الطريق تحديدا، أرى أنه في إشكال. واضح الفكرة؟ هذه المراجعة النقدية تزيد من قيمة صحيح البخاري ولا تنقص منه؟ تزيد، لأنه إيش معناها؟ حقيقتها أن أئمة الإسلام لم يقابلوا صحيح البخاري بمبدأ أغلق عينيك واتبع، وإنما بمبدأ دعنا نرى يا محمد بن إسماعيل، يا أبا عبد الله البخاري، دعنا نرى أي شيء فعلت، دعنا نرى أي شيء فعلت، جيد؟ وبعد هذه المراجعات النقدية تم الاعتماد من أهل الاختصاص، نرجع النقطة رقم واحد في علم الحديث، على أن ما في البخاري قد تم تطبيق هذا العلم عليه في أعلى درجاته، قواعد هذا العلم أعلى درجاته. فهذه الآن الدائرة الأولى الاختصاصية، ثم أتت الدائرة الأخرى اللي هي غير اختصاصية، اللي هي الدائرة الشرعية العامة، اللي علماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء العقيدة وعلماء إلى آخره، فاعتمدوا اعتماد المتخصصين. واضح الفكرة؟ اعتمدوا اعتماد المتخصصين في علم الحديث، فصار لصحيح البخاري هذه القيمة كبحث يقدمه فيزيائي متمكن مشهود له معروف تماما بتمكنه في قواعد الفيزياء، يقدم بحثا معينا فيتم اعتماده من جامعة، بعدين يتم اعتماده من مجلس علمي يضم 60 جامعة، بعدين يتم تفعيله في البحوث العلمية، بعدين بعدين بعدين، فيكتسب قيمة هذا البحث ليس من جهة اسم مؤلفه وإن كان هذا له اعتبار، وإنما يكتسب قيمة حقيقية من الدوائر المحيطة به والتي دفعت به إلى منطقة الوسط. فهذا تصوير لطبيعة القول بالأخذ بالبخاري. اتفاق المتخصصين عليه، هذه النقطة الرابعة، اعتراف بقية العلماء باتفاق المتخصصين واعتماد عليه. هذه النقاط الخمسة هي حقيقة القول باعتمادنا لصحيح البخاري. واضح الفكرة؟ طيب، النقطة الأخيرة خامسة، ليس كل ما في البخاري على درجة واحدة من الصحة، صحيح لكن هو متفاوت في درجة الصحة. هذه نقطة تخصصية شوية تفيد في منطقة معينة، وهي أيضا منطقة تخصصية، فممكن يجي عنها الحديث إن شاء الله، لكن الآن نأخذها بشكل مجمل. هذه الـ يعني بهذا نكون انتهينا من العنصر الثاني من المادة، وهو ما حقيقة قولنا بحجية السنة، وما حقيقة اعتمادنا للأحاديث الصحيحة. واضحة؟ طيب، ننتقل للعنصر الثالث، وهو العنصر يعني اليوم فقط عندنا الثاني والثالث. العنصر الثالث في المادة مآلات القول بإنكار السنة النبوية أو التشكيك فيها. مآلات القول بإنكار السنة النبوية أو التشكيك فيها، مما يزيدك قناعة بصحة ما لديك أن تبصر فساد ما لدى الطرف الآخر مما يناقضه. وهذه قاعدة منهجية مهمة جدا جدا جدا. مما يزيدك يقينا بصحة ما لديك أن تبصر فساد قول ما يناقض ما لديك. إذا عندك قولان متناقضان أثبتت فساد أحدهما، فهذا يزيد من تألق المناقض له. واضح؟ واضح الفكرة؟ هذه قضية مهمة جدا جدا. فمما يزيدك قناعة بحجية السنة النبوية غير الأدلة اللي هي أصلا ستأتينا واللي هي المعتمد الأساسي بإذن الله، غير قضية الأدلة، مما يزيدك قناعة بهذا القول هو أن تبصر فساد القول الذي يناقضه. فرؤيتك بهذين العينين، العين الأولى الأدلة التي تثبت حجية السنة، العين الثانية الأدلة التي تكشف لك فساد ما يناقض القول بحجية السنة، النظر بهذين العينين يزيد السنة ألقا في عينيك. وهذا عمموه على بقية القضايا. مما يزيدك قناعة بصحة الإسلام أن تبصر فساد ما يناقضه، غير أنه عندك الأدلة على صحة الإسلام. مما يزيدك إلى آخره، غير بدل كلمة السنة الإسلام، بدل كلمة الإسلام أي شيء من القضايا الحق. وهذه طريقة منهجية كما قلت في غاية الأهمية. طيب، في تنبيه منهجي في البداية، وهو أن ذكرت في المحاضرة السابقة من الخطأ التام فصل الفكرة أو الشبهة عن بواعثها وعن مآلاتها. تتذكر كلمتكم عنه هذه النقطة؟ ما كلمتكم عنها. طيب، دائما يحصل إشكال وخطأ أنه لما نجي نتناقش في قضية نعزل الفكرة المحل النقاش، نعزلها عن بواعثها ونعزلها عن مآلاتها، فنجي نناقش الفكرة مجردة، وهذا خطأ. هذا خطأ بالضبط بالضبط. نحن في مناقشة منكر السنة يجب أنه ما نعزل، من يأتيني بدليل معين ما أعزل، أنا على الأقل نفسيا ما أعزل هذا الدليل أو هذا الإشكال أو هذه الشبهة، ما أعزلها عن المآلات التي ستؤدي إليها، سيؤدي إليها القول بها. واضح؟ لذلك نستحضر دائما أنه هذه الفكرة تنتمي إلى أي فضاء، إلى أين ستذهب، إلى أين ستؤول، ستؤول إلى هذا الاتجاه. طيب، أنا عندي أصلا مفسدات وأدلة تفسد القول بنهاية هذا الطريق، وبالتالي كل المحطات الجزئية أثناء الطريق إذا كانت ستوصل لا محالة إلى هذه النتيجة، ترى هذه النتيجة قد فسدت عندي بأدلتها. واضح؟ نفس القضية، جاء ملحد عنده أدلة يريد أن يناقشك فيها أو شبهات يناقشك فيها في عدم وجود الله سبحانه وتعالى، أي شبهة أو إشكالية يناقشك فيها، إيش يبغى يوصل؟ فين يبغى يوصل؟ يبغى يوصل إلى أنه إيش؟ إلى أنه الله غير موجود سبحانه وتعالى، صح؟ هذه النهاية اللي بيوصل لها. طيب هذه النهاية اللي تبي توصل لها، أنا قد وصلت للمربع ذاك قبلك، والمربع اللي أنا وصلت له مربع لا يحتمل نتيجتين. المربع اللي أنا وصلت له بعلم ليس بتقليد، المربع الذي وصلته قبلك بعلم لا يحتمل نتيجتين فيه، مستحيل، يا موجود يا غير موجود، ما يحتمل المربع أنه موجود وغير موجود في نفس الوقت. واضح؟ وبالتالي عرفت الجواب عن شبهتك في إنكار وجود الله أو لم أعرف الجواب عن شبهتك في إنكار وجود الله، ما دام إنها توصل إلى ذاك المربع اللي بالنهاية، فالمربع اللي بالنهاية هذا مغلق عندي، تم إغلاقه. فعملك في أثناء الطريق ما دام أنه ينتهي إلى ذلك المربع، صدقني أنت تحرف في هواء. واضح الفكرة؟ إلا إذا كنت تقبل الجمع بين النقيضين فهذا شيء آخر، وينبغي عليك مراجعة عيادة نفسية في أقرب فرصة ممكن فقط. طيب، مآلات القول بإنكار حجية السنة النبوية: واحد، تعطيل كثير من محكمات الأوامر القرآنية عن إمكان الامتثال بها، تعطيل كثير من محكمات الأوامر القرآنية عن إمكان الامتثال بها. لاحظوا، مو تعطيل الأوامر القرآنية عن الامتثال، عن إيش؟ واضح الفرق بين الامتثال وبين إمكان الامتثال؟ مين يشرح لنا الفرق كذا بشكل سريع؟ إيش الفرق بين تعطيل الأوامر عن الامتثال وبين تعطيل الأوامر عن إمكان الامتثال؟ تعطيل الأوامر القرآنية عن إمكان الامتثال يعني تجعل الأوامر القرآنية مستحيل أنها تنفذ، جيد؟ مستحيل أنها ممكن تنفذ. أما الأول، تعطيل عن الامتثال قد يكون بمجرد المنع، ولو عرف، يعني إذا أتيت بسلطة معينة فمنعتك من أن تصلي، هذا تعطيل الامتثال ولا تعطيل إمكان الامتثال؟ تعطيل الامتثال، جيد؟ يعني تعطيل تفعيل الامتثال. واضح؟ تعطيل إمكان الامتثال لما أجي أقول لك الله قال لك صلي لكن ما نعرف إيش هي الصلاة ولا كم ركعة ولا كم صلاة أصلا ولا إيش شروط ولا شيء، فهذا تعطيل عن إيش؟ عن إمكان الامتثال. لذلك أول مآل فاسد، أول لازم فاسد، أول مقتضى فاسد من مقتضيات إنكار السنة النبوية هو تعطيل محكمات الأوامر القرآنية عن إمكان الامتثال، وبالتالي يكون هناك، هتجي لنا رقم 7 إن شاء الله، الطعن في القرآن الكريم. يعني أصلا حقيقة القول بإنكار السنة سيؤدي إلى الطعن في القرآن الكريم من جهات متعددة، واحدة منها هذه. يعني القرآن جاء ليش طيب؟ إذا كان القرآن يأمرنا بالصلاة وبعدين ما في بيان أنه كم نصلي وكيف نصلي، أحد أمرين: يا أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى مصدر يعلمنا، أو أن الله سبحانه وتعالى قال لنا صلوا ولا علمنا ولا شيء متعلق بالصلاة وبعدين حذرنا من وعدنا بالنار إذا لم نصلي وإحنا ما نعرف كيف نصلي، فأي الفريقين أحق بالحق؟ واضح الفكرة؟ أي الفريقين أحق بالحق؟ أي حق بالحق هو هذا القول الأول الذي يقول إن هذه الأوامر بالصلاة وهذا التغليظ والتشديد في ترك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إن هذا كله الذي يتواءم معه ويتفق معه أن الله قد بين لك كيف تصلي ومتى تصلي وكم عدد الركعات، وقال لك وأنزلنا إليك الذكر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين عليه الصلاة والسلام
خلاص كذا هي بهذا السهولة وهذا الوضوح. أما أنك تقول إنكار السنة النبوية تماما وبعدين لا، هذه إشكال كبير جدا. طيب هنا دعونا ننتقل النقطة الثانية مرتبطة بالأولى، ثم أذكر اعتراضا يذكره منكر السنة كثيرا، مع أنه اعتراض بايخ لكن مع الأسف كثير ما يقدر يجاوب عنه. النقطة الثانية، تخطئة الأمة كاملة في أهم فريضة من فرائض الإسلام العملية الصلاة، لأن تفاصيلها من السنة. يعني من لوازم القول بإنكار السنة أنك مو تخطئ مذهب من المذاهب الأربعة، ولا أنك تبطل الاتفاق، لا لا، هي الفكرة أنك تقول للأمة الإسلامية كلها في أهم فريضة، لاحظوا مو في جزئية، في أهم شعيرة من شعائر الإسلام العملية كلها مخطئة خطأ فاحشا. لأن الأمة متفقة على أن الصلوات المفروضة كم؟ 5 صلوات. هذا محل اتفاق، ما في في أقوال، ما في قول شاذ، ما في شيء أحد نسي قول، ما في، خلاص هي 5 صلوات انتهينا. فمآل القول بإنكار السنة أن هذه الأمة الإسلامية كلها على مر قرونها ومختلف مساجدها وبقاعها في الأرض هي مخطئة خطأ فاحشا في أهم فريض من فرائض الإسلام، هذا القول صعب نفسيا على المنكرين، صح؟ إيه؟ صعب نفسيا على المنكرين، ولذلك هم أقسام. في قسم اللي يعني خلنا نقول عنده حالة توائم نوعا ما مع نفسه شوية، فيقول لا أنا ما أقول إنه هم مخطئة، ولا أقول إنه ما هي 5 صلوات، هي 5 صلوات ولكن هذه مو سنة، ما هي سنة، هذا تواتر عملي، هذا تواتر عملي عملت به الأمة الإسلامية على مر القرون. جيد؟ أيوة. من بدأه؟ مصدره من أين؟ جيد. وهذا مع الأسف الإشكال، مع أنه رده قلت هو قلت لكم إشكال البايخ يعني ورده سهل، لكن مع الأسف كثير ما يقدر يجاوب عنه، يعني ما فيشعر منكر السنة أنه هو أتى بالمصيبة بالباقعة، يعني ينتظرك تقول أنه طيب من أين الصلوات 5، فهو يقول لك إيه قديم ترى تواتر عملي، عارفين ترى تواتر عملي، تمام؟ يعني على أساس أنه فأنت تمام تقول تواتر عملي، بس لا تأخذني بالصوت على أساس أنه بصدقك، تمام تواتر عملي من ناحية النقل، لكن خلافي معك ليس في طريقة النقل، وإنما خلافي معك في إيش؟ مصدر تواتر عملي، من فين جاء؟ نقل تواتر، نقل أحد، مو هذا خلافي معك، خلافي معك الآن مين المصدر اللي قال 5 صلوات؟ هل هو آية ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى النقاش. فتخطئة الأمة كاملة في الصلوات 5 في أهم فريضة من فرائض الإسلام هو واحدة من اللوازم الفاسدة لي إنكار السنة النبوية. هذا القسم الأول اللي هم يتواءموا مع أنفسهم في قضية أنه لا والله ما مخطئ لكن تواتر عملي. في قسم ثاني يقول لك أنت والأمة حقتك وبقاع الأرض اللي تعتمدها والمملكة كلكم غلط، كلهم غلط، إيوه كلكم غلط، ولا عنده أي مشكلة في الموضوع، تمام؟ فإيش الصح يا أستاذ؟ يقول لك الصح أنه مو 5 صلوات أصلا، يعني أنتوا اللي بتعملوا غلط، ما في 5 صلوات في اليوم والليلة، هي 3 صلوات. طبعا لا تحسبوا هذول من المريخ يا جماعة، هذول الناس تناقشت معهم بنفسي. جيد؟ هو مو بس كده، هو يرى انه انا يعني اما مشرك او كافر او اني يعني اقل احوالي ضال جدا لاني انا اقول بالصلوات 5، وهذا كله انا اعتبر الان مناقض للقران الكريم. وفعلا يا جماعه ترى هذه ليست مبالغات، هذه حقيقه، وهذا اشياء موجوده فعلا، يعني حصلت عندي فيها قصص لين بكره يعني. فانا اذكر بس قصه واحده بسرعه كده، يعني كان في واحد من الشباب طبعا يتواصل معايا، ابوه شاب متخرج من افضل جامعه عندنا هناك في البلد، و يعني على اساس انه من يتخرج من هذه الجامعه انه في مستوى من الذكاء والى اخره، صح؟ فأبوه كلمني إنه عنده إشكالات وشبهات ومدري إيش وإنكار السنة النبوية. طبعاً ضفنا في جروب واتساب إحنا 3، أنا والشاب والأبو. الأب رجل محترم جداً ومتألم جداً لأنه أصلاً صاحب عمل إسلامي ومدري إيش ودعوي واهتمام ومهتم بولده. الولد تأثر بالموجة وراح سطح. المهم تناقشنا طبعا ما هو شايف اللي تحته أبدا، ما هو شايف محلق فوق مرة. فجيت أنا مسكته من هنا في قضية الصلاة الخمس، ما كذا مسكت معاه، عرف نشافة الرأس أنه ما راح أتركها لك لين ما تجاوبني فيه أبدا، وهي نقطة محرج جدا. يا إنك توقع في الحرج حتى ولو باب نفسي، إنه تعالي بالله من جد، خلينا نتكلم من جد، سيبك من النقاش من جد، يعني كل هذول المسلمين كل الأمة غلط على مر قرونها في خمس صلوات، مو في مسألة الصلوات الخمس. المهم أيوة جلسنا نتناقش، حجرت له في هذه تحديدا. تعرف شو قال لي؟ طبعا هو كل النقاش يتكلم باستعلاء إنه أنتوا يا اللي معرضين عن القرآن، القرآن القرآن والقرآن فيه كل شيء حرام عليكم. وأنت لما جينا هذه والله الذي لا إله إلا وقال كلمة إنها كلمة مفزعة، كلمة مفزعة جدا، ولذلك كانت هذه الكلمة هي سبب إنهاء النقاش. قال لي يبدو أني بمعاونتك سأشك في القرآن كذا بالضبط. شوف 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 الاتباع الهوى كيف يصير. ما قال يبدو أني بمعاونتك سأشك في إنكاري للسنة وأعود للقرآن اللي أنا من أول جالس أقول لك أنك أنت معرض عنه وأنا أخذ به. لا، يبدو أني بمعاونتك سأشك في القرآن اللي أنا من أول جالس أدافع عنه بس عشان ما أرجع لقضية السنة النبوية. جيد؟ فأنا كتبت له قلت له لا يا حبيبي خليك منكر بالسنة سيب القرآن السلام خلصت. ف يعني مع انه القول من كار السنه يعني على اساس انه هو شيء سهل، لا والله مو شيء سهل، شيء عظيم جدا يعني. لكن شوف شوف الاشكال، واضح الفكره. وهذا هذه عدم ادراك المعالات. انا مقتنع تماما انه هو لما اخذ بانكار السنه هو ما كان مدرك هذا المعال، ما كان مدرك لهذا المعال. لذلك هناك مسلسل ليس مسلسل تلفزيوني انه مسلسل خطوات مسلسله أو متسلسلة أيضا صارت مملة في الفترة الماضية. يبدأ بالإنكار الجزئي للسنة النبوية مجموعة من الثوابت، يصل إلى الإنكار التام للسنة النبوية، يصل إلى الشك في القرآن، ثم يصل إلى الإلحاد. وهذا مسلسل متكرر وهو نتيجة طبيعية لمن يسير في المقدمات الأولى. طيب النقطة الثالثة في مآلات الفساد أو مآلات القول بإنكار السنة النبوية، التحكم في تفسير الآيات القرآنية الآمرة بتحكيم الرسول وطاعته دون دليل على هذا التحكم. مفهوم كلمة التحكم صح؟ هنا مقصود فيها معنى الذم يعني، ها؟ يعني التحكم إما بتخصيص أو بتعطيل، أو إنه أنا أتحكم، جالس أتحكم في النص القرآني بناء على إيش؟ وهذه فيها اللي ذكرتها قبل في البداية، اللي هي من يطع الرسول فقد أطاع الله، بناء على إيش جعلت لها تاريخ صلاحية؟ بناء على ماذا جعلت لأوامر الرسول تاريخ صلاحية؟ واضح الفكرة؟ فمن لوازم القول بإنكار السنة النبوية التحكم في آيات قرآنية بتعطيل، تقييد، بتخصيص، بدون أن يكون هناك دليل على مقتضى أو صحة هذا التحكم. النقطة الرابعة وهي نقطة نقدر نسميها من قلب الأدلة على الطوائف المضلة كما يقال، قلب الأدلة أو قلب الدليل، هي من طرق النقاش الجيدة إنه هو يأتي بدليل على أساس إنه دليل له فتقلبه وتخليه دليل عليه. ما أحصي لكم كثرة المرات اللي تناقشت فيها مع منكر السنة أو تعرضت لأسئلة منكر السنة، فيكون واحدة من أهم الإشكالات اللي يطرحوها إنه هذه سنتكم هي اللي سببت لنا الخلافات. يمكن سمعتوها قبل كده، إنه ليش ما نكتفي بالقرآن؟ القرآن يوحدنا والسنة تفرقنا، والسنة كلها تفاصيل وكلها تفرق. هذا الآن دليل. أنت اقلب على الطاولة وفعلا إنه عدم الأخذ بالسنة هو من أهم أسباب التفرق، من أسباب التفرق. ليش؟ لأنه إذا ألغيت السنة لن تجتمع على أهم فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. إذا ألغيت السنة ستفرق المسلمين فيما بقي بقوا فيه مستمعين، هم المسلمين الحمد لله رب العالمين متفرقين بأشياء كثيرة جدا، باقي مجتمعين بعض الأمور، تمام؟ أهمها الصلاة. فإذا أنت ألغيت السنة راح تفرقهم فيما بقي فيما بقوا مجتمعين فيه وعليه، وهو الصلاة. فبالله عليك قل لي كيف يمكن أن تجعل المسلمين مجتمعين على الصلاة إذا أنت ألغيت السنة واكتفيت بالنص القرآني؟ لأنه أنتوا يا منكر السنة، في ناس منكم يقولوا المطلوب صلاتين، وفي ناس يقولوا ثلاث صلوات، في ناس يقولوا صلاتين، وفي ناس يقولوا ثلاث صلوات، هذا فعلا، وفي ناس يقولوا خمس صلوات. أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، صلاتين ولا ثلاث صلوات ولا خمس صلوات؟ خمس صلوات بناء على التواتر العملي وبس. وحتى هذه فيها خلاف، حتى هذه في طبيعتها خلاف. يعني أيضا أذكر واحدة من المرات كلمتني امرأة متزوجة وعندها أظن عندها ابن، وخارجة من بيت زوجها تبغى ترجع لزوجها وابنها، عشان بس خرجت عشان زوجها منكر للسنة النبوية، فصار الخلاف عقدي، وتقول لي بالله أقنعه عشان أبغى أرجع، تمام؟ فتناقشنا، طبعا تناقشنا نقاش طويل جدا وما ما في فائدة، وواضح إنه ما في فائدة أصلا. فكان من الـ الأسئلة اللي سألتها إياها إنه هل هو يصلي، هل يصلي كم يصلي؟ فقالت لي يصلي خمس صلوات ولكن كلها ركعتين. والله العظيم صلي خمس صلوات لكن كلها ركعتين. طيب فكيف صارت السنة النبوية هي سبب التفريق؟ اللي صاير من سبب التفريق هو إلغاء السنة النبوية. مو كل واحد منكم يصلي على كيفه، كل واحد يصلي على كيفه، هذا خمس صلوات ركعتين، وهذاك يصلي ثلاث صلوات، وهذا يصلي صلاتين. طيب نتبع من وبناء على ماذا؟ فالقول بأنه إنكار السنة هو سبب التفريق، يعني إنه الأخذ بالسنة هو سبب التفريق، حقيقة خطأ، بل تقلب الدليل، تقلب الدليل وتقلب الطاولة وتقول له أنت سبب التفريق، وإنكار السنة هو من أهم أسباب التفريق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليجمع بين أهل الحق لا ليفرقهم، وإن كان قد جاء ليفرق بين الحق والباطل. طيب طبعا القصة بعدين أكملكم يا حقة النقاش هذا. النقطة الخامسة، استدبار الإجماعات الكثيرة المتواترة على عمل الأمة بالسنة النبوية، وكأنه هذه الاتفاقات الهائلة بين المسلمين لا تعني شيئا. لاحظوا اللي قبلها هي الاتفاق العملي على صلوات، لكن هذه الاتفاق على الأخذ بحجية السنة كمصدر. السادس، الأمر السادس أو الفاسد اللازم للفاسد السادس، إنكار التواتر. إنكار التواتر من جهة الآن هم طائفة منهم أصلا يعترفوا بأنه الصلوات الخمس ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ التواتر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر القطعي اليقيني أنه عمل أمورا من الدين ليست مذكورة في نص القرآن، كثيرة جدا، كثيرة كثيرة جدا، ومن جملتها في الحج برمي الجمرات، ومن جملتها في الزكاة إلى آخره، أشياء كثيرة. فمن لوازم إنكار السنة النبوية إنكار التواتر. الأمر السابع واللازم السابع هو الطعن في القرآن الكريم، الطعن في القرآن الكريم، وهذه القضية في غاية الخطورة، ولو قلتها لمنكر للسنة النبوية لقال لك عظم الله أجرك في عقلك، هو يقول لك كذا، جيد؟ أنه أنت تقول لي أنا أطعن في القرآن الكريم، وهو يرى نفسه منكر السنة، يرى نفسه أنه أصلاً منطلق قوله ومتوسط قوله ونهاية قوله هي تعظيم القرآن الكريم، ويرى أن مبتدأ قولك ومتوسط قولك ونهاية قولك هي الطعن في القرآن الكريم. فلما تجي تقول له يا أبو الشباب ترى أنت قولك في إنكار السنة في طعن في القرآن الكريم، راح يقول لك شكرا جزيلا لك لأنك كشفت لي عن مستوى عقلك، وأنك ما تعرف رأيي ولا تعرف قولي، جيد؟ لكنه شاء أم أبى رضي أم سخط حقيقة القول بإنكار السنة النبوية فيه طعن في القرآن الكريم، سواء من جهة الحال أو من جهة المآل، من جهة الحال أو من جهة المآل. وذكرت لكم كيف ممكن يكون طعن في القرآن الكريم. واحدة من صور الطعن أنه واحدة من صور الطعن أنه تقول أن القرآن الكريم قد جاء بالتشديد والتغليظ في أهم الأوامر التي طلب الله أو أمر الله من البشر أن يعملوها، ثم تركهم بلا إمكان الامتثال، تركهم دون بيان، تركهم دون أن يقول لهم كيف. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، في القرآن كل القرآن أقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ لم يبين الله سبحانه وتعالى في آية تفصيلية كيفية إقام الصلاة. أليس هذا من الطعن في القرآن الكريم إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى لم يبين؟ لا، الله سبحانه وتعالى بين، ولذلك كرر لك من أول القرآن إلى آخره: أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه واتبعوه لعلكم تهتدوا. وكل هذه ما تعجبك؟ ما تبغاها يعني؟ طب مو هي هذا مقتضى هذا؟ فالطعن في القرآن الكريم من جهة أنه تعطيله عن إمكان الامتثال، تعطيل القرآن عن إمكان الامتثال. ولذلك أنت تقلب الدليل أيضا على المنكر، فتقول له إذا قال لك أنه الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة النبوية، فتقول له: بل إن من لازم حفظ القرآن أن تحفظ السنة. ليش؟ لأن حفظ النص القرآني دون حفظ بيانه هو حفظ لنص غير قابل للتطبيق، ولا يكون هذا تمام للحفظ، ولا يكون هذا تمام للحفظ. واضح؟ فلو قلنا إن قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الذكر لا تنطبق إلا على القرآن الكريم، وهذا قول كثير من المفسرين، ومن المفسرين من يرى أن الذكر يشمل الوحي عموما، يشمل الوحي عموما الذي من جملته القرآن والسنة، لكن لا إشكال، لا إشكال في هذه النقطة. الإشكال إنه لو قلت إن الله سبحانه وتعالى عنا بالذكر إنه القرآن الكريم النص القرآني، فلا ينبغي أبدا أن تظن أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ النص القرآني حفظا نصيا مجردا غير قابل للامتثال، إلا إذا كنت تعتقد أن الله قد أنزل القرآن الكريم لمعنى أن يردد النص للبركة فقط، وهذا إلغاء للشريعة بشكل عام. الله سبحانه وتعالى أنزل النص القرآني ليعمل به لا ليردد للبركة، وإن كان هو تردده بركة. واضح الفكرة؟ فمن لوازم حفظ القرآن الكريم حفظ السنة النبوية التي تبينه وتفسره، وإلا لبقي النص غير قابل للامتثال. واضح؟ وبالتالي من صور الطعن في القرآن الكريم الزعم بأنه لا يوجد سنة نبوية، وبالتالي إبقاء النص القرآني معلقا في الهواء غير قابل أو غير ممكن للامتثال أو التطبيق. من صور الطعن في القرآن الكريم كذلك، وذكرتها قبل قليل، التحكم في تقييد آياته. من صور الطعن في القرآن الكريم أن القول بإنكار السنة النبوية يوصل إلى مضائق ومزالق نفسية حرجة قد تؤدي إلى القول بمثل ما قال ذاك الشاب: يبدو أني بمعونتك سأشك في القرآن الكريم، لأنه وقع في مرحلة اصطدام حرجة لأنه لا يسير على قدم ثابتة. فهذه ثلاثة من الصور التي يمكن أن تؤدي إلى الطعن في القرآن الكريم، أو من صور الطعن في القرآن الكريم التي يؤدي بها أو يؤديها القول بإنكار السنة النبوية. الثامن والأخير من مآلات القول بالإنكار الكلي، طبعا هذا كله بالإنكار الكلي للسنة النبوية، الثامن والأخير هو إغلاق بوابة عظيمة من بوابات تشريع الأخلاق والتعبدات والأذكار والآداب والعقائد. وهذه قضية مهمة وأحيانا نغفل عنها في جملة وحمأة النقاشات الجدلية، أنه السنة النبوية تراها من أعظم مصادر النور، من أعظم مصادر ما يبصر الإنسان بكيفية عبادته لربه سبحانه وتعالى، من أعظم المصادر التي تنقل لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي في الذي يمثل قوله: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فما هي صور هذا العلم بالله، وما هي صور هذه الخشية، وكيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ هذا كله بوابته بوابة السنة النبوية. الأذكار بوابتها السنة النبوية، كثير من الأخلاق والقيم والفضائل بوابتها السنة النبوية. فمن لوازم اللوازم الفاسدة الإنكار السنة النبوية هو إغلاق هذه البوابة العظيمة المليئة بالأخلاق والقيم والتعبدات إلى آخره. هذه مآلات القول بإنكار السنة إنكارا كليا، مآلات القول بإنكار السنة إنكارا جزئيا، اللي هو الإنكار الاضطرابي، إنه والله هذا الحديث مدري إيش، هذا الحديث كذا، الإثارة الزوابع غالبا بدون وضوح. اللي عندهم وضوح القسم الأول، هذول خلاص عندنا أو سنة ما في، قول واحد تمام. ولذلك لوازم الفاسدة لوازم واضحة أيضا وكبيرة. وأما هنا فهو أنت تعرف شو أنت إيش تبغى الحين بالضبط، إيش قولك؟ يقول أنت عندكم أحاديث مدري إيش، تمام عندنا أحاديث، بس إيش الصح؟ الصح إنه نبعد الأحاديث هذه، وإيش هي هذه؟ أعطيني كذا ضوابط منهجية عشان أعرف إنه إيش هي الأحاديث هذه اللي نبعدها، وإيش هي الأحاديث اللي نخليها. واضح الفكرة؟ فأنت كل واحد عنده بحسب الدافع الثقافي الذي جعله ينكر بعض من الأحاديث. طبعا ما يعني هذا إنه في بعض الأحاديث التي صححت إنه يكون حقيقتها أنها ضعيفة، وإنه فيها إشكال من جهة المعنى ومن جهة معارضة بعض القضايا الواقعية. وهذه نقطة أخرى أيضا، إنه أحيانا اختلاف مناهج المحدثين ووجود خطأ في تصحيح بعض الأحاديث، هذا أيضا وارد وموجود، لكن إحنا نتكلم بشكل عام. واحد، اللوازم الفاسدة لإنكار الجزء السنة النبوية، فتح بوابة الاستنكار العبثي نظر لاختلاف الدوافع لدى المشككين وتضاد الرؤى المؤدية للإنكار وعدم وجود الضابط المنهج البديل، رؤية هدمية. هذا اللي صرحت قبل شيء، اللي فكرة إنه يعني إيش اللي ينكر وإيش اللي يقبل، ما في ضوابط منهجية واضحة. ممكن يعطيك شعارات عامة، يقبل من السنة ما وافق القرآن وما عارض القرآن لا يقبل، وبعضهم يقول يقبل من السنة ما وافق القرآن أو بينه، أما ما زاد عليه فلا يقبل. جيد، ما زاد عليه فلا يقبل. طيب أنت تقول يقبل من السنة ما وافق القرآن وما زاد عليه فلا يقبل، إيش الدليل من القرآن على هذا الكلام؟ إيش الدليل؟ جيد، يعني أنت بناء على إيش تأخذ؟ هو يقول لك في حديث، والله في حديث هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه معناه أنه ما وافق قولي من القرآن فقبلوه وشيء زي كذا. فأنت تقول له أنه نفس هذا الحديث إذا عرضته على القرآن راح ترده، صح؟ نفس الحديث هذا اللي أنت أخذت به إذا عرضته على القرآن راح ترده، هو حديث عموما ضعيف، طيب حديث ضعيف من ناحية الإسناد. لكن الفكرة هي أنه واحد من اللوازم الفاسدة فتح البوابة العبثية للإنكار. إذا أنا ما عندي ضوابط منهجية لتصحيح الأحاديث وردها، أفتح بوابة عبثية للإنكار وتعال خذ، والله حديث عائشة عند الزواج، سن عائشة عند الزواج ضعيف، ليش؟ ما بتزبط، تمام؟ والله حديث من بدل دينه فاقتلوه، ليش؟ في كذا. طيب والله حديث كذا ضعيف، ليش؟ طيب في أي اعتبارات أخرى راعيتها لما أنكرت هذه الأحاديث؟ يعني راعيت أنه هل هو متواتر ولا غير متواتر، راعيت صفة النقلة، راعيت وجوه الجمع، راعيت راعيت راعيت، أو هي القضية أنه خلاص هذا المتن يشتغل في منطقة لا يمكن أن تقبل بها فردت؟ فهذا فتح لبوابة إنكار عبثية لا تنتهي. اثنين، الاضطراب المنهجي والتناقض. الاضطراب المنهجي والتناقض، غالبا الذي ينكر السنة إنكارا جزئيا ينكرها من جهة معاني الأحاديث، جيد؟ وكثير من الأحاديث التي أنكرت أو استنكرت لأجل معانيها تجد أن مثل هذا المعنى موجود في القرآن، فهو يقبل المعنى الموجود في القرآن ويرد المعنى الموجود في السنة النبوية، وبالتالي يمكن للطاعن من خارج النص القرآني أن يطعن في القرآن بنفس الطعن الذي طعنت فيه بالسنة النبوية. فإذا قال مثلا السنة فيها وحشية، جيد، لأنه في بعض الحدود، فالملحد يجي يقول لك القرآن أيضا فيه فاقطعوا أيديهم، واضح الفكرة؟ فهو ينطلق على أساس من القرآن وينكر بعض الأحاديث لأنه فيها وحشية. ترى هذا المنطق اللي أنت تتكلم فيه التجريدي هذا، إذا جاء الملحد ترى يقدر يطعن في القرآن بنفس المطعن اللي أنت طعنت فيه، فأنت راح تتناقض، راح تقبل هذا وترد هذا، بينما المشكلة أساسا هي في تقييمك لهذه الأشياء بأنها أصلا وحشية، واضح الفكرة؟ فهي ما التعامل بهذه التجزئة في إشكال كبير ويوقع في قضية التناقض. الأمر الثالث إلغاء الاعتبارات العلمية وتعطيل المعطيات الوجودية في صحة النقل، اللي هي قلنا أنه لما يجي ينكر ما يراعي إيش طبيعة المنقول، إيش طبيعة أحوال النقل، إيش إيش إيش، فقط هو ينكر. وهذا الإنكار فيه إلغاء الاعتبارات العلمية موجودة. أنا ما جالس أجيب أشياء من رأس، أنا جالس أتعامل مع نصوص موجودة لها اعتبارات علمية. الرابع تبخيص التراث الإسلامي ورمي رواده بالكذب أو الاستغلال أو الغفلة، وهذه أسهل تهمة أو أسهل عمل ممكن يقوم به المشككون، أنه إيه طيب يعني بخاري، إيش يعني بخاري، طيب أنتوا جمع السنة الحديث إيش يعني إيه، هذه فكرة أنه التقزيم والتبخيس وال... لا يا عزيزي، هي مو قضية أنه إحنا جسمنا نتضارب على أنه فريق أنا أحبه ولا أنت ما تحبه، هي مو كذا، هي ما هو كذا، هو القضية ولا أنا ترى بيني وبين هذول نسب ولا بيني وبينهم، هي مو قضية كذا، ولا القضية قضية تعصب، هي القضية أنه في جهود علمية حقيقية قدمت، أنا جالس أعتبر هذه الجهود وعندي علم تفصيلي بهذه الجهود، أنت ماخذ القضية أنه إحنا لا نقلد المدري إيش، تمام، حتى إحنا ما نقلد المدري إيش، بس هي الفكرة أنه هذه جهود علمية، ليست هي جهود شخصية، ليست جهود شخصية راجعة إلى أفكار ذاتية، هي جهود علمية، وهذه الجهود العلمية يجب أن تراعى. فهذا من اللوازم الفاسدة اللي طبعاً خذوا ما شئتم من الإشكالات في تبخيص التراث، من الإشكالات من صور الخطأ أصلاً. يعني واحد يقول لك مثلاً حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، والله هذا وضعه الأمويون عشان عبد الله بن الزبير كان في مكة وكان يحتاجوا إنه الناس تروح المسجد الأقصى لأنه عاصمة الأمويين أو الأمويين كانوا هناك، والمسجد الأقصى إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام، المسجد هذا، المسجد الأقصى، فهم اللي جعلوا المسجد الأقصى مكانه بهذا، حتى إنه وإنه الزهري هو الذي وضع الحديث. بعدين تكتشف إنه الزهري ولد قبل ولد بعد ما مات مدري مين اللي قالوا إنه أخذ منه، قصة يعني، عارف، هي بس تكيل كذا، تكيس القضية إنه والله البخاري ضد أهل البيت ومدري إيش. طيب أكثر الأحاديث اللي أهم الأحاديث اللي اعتمدوها الشيعة في تعظيم أهل البيت موجودة في البخاري، أنت مني بمنزلة هارون من موسى في البخاري، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله في البخاري، تقتل عمار الفئة الباغية في البخاري، والله المهم أشياء كثيرة جدا في تبخيص والتهوين من قضية. واللي يبغى يكون منهم يعني نوعا ما مقبول يقول شوف والله أنا ما عندي مشكلة في البخاري نفسه، هو كان صراحة متميز، كان طالب علم جيد يعني، لكن احنا ما نعرف مين، يمكن أحد دس، تمام، هذه اللي هي الآيات السوداء المجهولة، يمكن في أحد دس شيء في صحيح البخاري، ما طب انت عارف ايش اللي صار بالضبط في النقل، ايش اللي... طب انت عارف يا أستاذ يا مهندس يا طيب يا بطل، انت تدري انه هذه الاحاديث اللي تقول يمكن جاء واحد دس في صحيح البخاري، تعرف انه كلها نفسها موجوده هذه الاحاديث في غير صحيح البخاري، فاليد السوداء هذه امتدت لهم كلهم وحطت دست عليهم، طب هي ترى موجوده قبل ما يولد البخاري، جيد، يعني الحين احاديث صحيح البخاري تراها موجوده، اذا رحت مسند الامام احمد وموطأ الامام مالك و ستجد ان حديث البخاري موزع فيه فضلا عن كتب المستخرجات التي نقلت حديث الصحيح نفسه. فالتبخيص والتهوين وإطلاق التهم الجزاف هذه مشكلة كبيرة في هذا الباب. النقطة الأخيرة في اللوازم الفاسدة رد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا، يعني أحيانا تصل القضية إلى إنكار أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا يقينيا، وهذا فيه من الفساد ما فيه، لأنه كما مر في المحاضرة السابقة إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فكيف بمن رفع رأيه وهديه فوق صوت النبي، فوق هدي النبي، فكيف بمن جعل صوته هو المحكم وألغى صوت النبي، ألغى صوت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله قد قال في من رفع صوته المادي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم المادي الحسي أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، وكان أعظم من ذلك تعظيم الرأي والقول على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تظن أن تكون عقوبة من رفع صوته ورأيه وقوله وعطل وألغى وأغلق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه هذا من ما يخشى, ما تخشى نتائجه, نتائجه من جهة العقوبات الإلهية. ولذلك سبحان الله لم يزل يستبين لي في النقاشات مع منكر السنة, لم يزل يستبين لي ويؤكد لي حقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد خذلهم في تفكيرهم بسبب طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم, أو طعنهم في رأي النبي صلى الله عليه وسلم, أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو بطريقة غير مباشرة. وكأن هذه نتيجة الجزاء من جنس العمل. كما أنك اعتدت برأيك إلى درجة أن بخست من قول النبي صلى الله عليه وسلم, فقد أظهر الله لأهل العقل والرأي فساد قولك وغباء تفكيرك فعلا والله. وكما قلت لكم في يعني قصص ونماذج, واحدة منها اللي ذكرت لكم إياها إنه في أول النقاش يسبك لأنك لا تأخذ بالقرآن, وفي آخر النقاش يقول لك يبدو أني بمساعدتك سأشك في القرآن. هذا أليس ضحالة في التفكير؟ يعني أليس ألم يكن الأولى بك أن تعود إلى المصدر؟ وممكن أختم باللي قلت لكم اللي حقت قالت ناقشوا عشان أرجع له, لأنه برضو كان كشف لي هذا, أكد لي هذا الحقيقة, يعني كيف مستوى التفكير الضحل سبحان الله. يعني كنت ناقشه هو كل, طبعا هم عندهم آيات جاهزة, يعني أحيانا تكون في صور, يعني صور فيها تصاميم فيها الآيات اللي هي الآيات التي تتكلم عن الوحي, تمام, اتبع ما أوحي إليك, قل إنما أنذركم بالوحي, الآيات هذه. فهو وباللغة الاستعلائية التامة يجيب لك هذه كلها, وبعدين يقول لك وين الأحاديث, وينها, يلا جيب لي من القرآن وين, ما قال الله, قال الله الحديث ما في, كلها الوحي 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 الوحي. فأنا مسكته على حقة القبلة إنه الله سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لماذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر المسجد الحرام قبل هذه الآية مع أنه كان يريد هذه القبلة؟ لأنه مأمور من الله سبحانه وتعالى بقبلة أخرى, صح؟ مأمور من الله يعني بإيش؟ بالوحي. وين هذا الوحي في النص القرآني؟ وينه؟ غير موجود. طبعاً لما وصلنا مع هذه النتيجة جلس, أنا ما شفته بالواتس هو, بس أكيد أنه جلس يعني فتل فتل فتل. فكانت النتيجة الجميلة جداً جداً أن قال لي بملء فيه أصلاً القبلة ما حولت. والله العظيم, والله العظيم قال لي القبلة ما حولت أصلاً. قال لي واللي قالوا إن القبلة حولتهم السفهاء, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. ها؟ قلت له يا مهندس, سيقول السفهاء, مو سيقول السفهاء إنهم تحولوا عن قبلة, سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم. يعني ليش؟ يعني ما الحكمة؟ يعني طعنوا في الحكمة؟ يعني بالعكس الله سبحانه وتعالى يثبت تحويل القبلة وأن طعن السفهاء إنما هو في الحكمة منها. فقال لي أبدا القبلة ما حولت. طيب أنت دحين بدال ما تحترم نفسك وترجع تقول إلا والله ممكن في وحي ليس مذكورا في النص, لا خلاص هذا مقفل. فقال لي أصلا قال لي إيوه, قال لي إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا كان مأمور باتباع ملة إبراهيم, وإبراهيم كان يستقبل الكعبة, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة دائما. قلت له اتباع ملة إبراهيم يعني في إيش, في كل شيء في التفصيل ولا المهم دخلنا في نقاشات طويلة, آخر شيء ما اقتنع, القبلة ما حولت وخلاص. طب النص القرآني بشكل واضح يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واضح تماما أنت تتمنى يا رسول الله قبلة جديدة, نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام, واضح القط خلاص. وسبحان الله دائما ترى من شواهد الأمثلة ما يدل على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتمم لنا هذه المجالس الطيبة على خير وأن يجعلها مباركة. وأشكركم مرة أخرى على الحضور والتكلف المجيء، ومع الإدراك والاستصحاب والاستذكار الدائم بأنه هذا الوقت حرج وصعب على الكثير، لكن الله يجعل العاقبة حميدة إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.